أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كان الكلام في بعض النتائج المترتبة على القول بعدم مالكية الحكومة والبنك الحكومي، وأنه بالتالي سوف يتعامل مع أموال الحكومة والبنك الحكومي معاملة مجهول المالك. كان من تلك النتائج أنه لو تم إيداع مبلغ مالي في البنك الحكومي فهو بمثابة الإتلاف له شرعا، وذلك لأن الذي أودع المال إنما أودعه لعنوان البنك، والحال أن الفرض أن البنك لا يملك من جهة، وحتى على فرض أنه يملك، هذا المستلم للمال ليس ممثلا شرعيا عن البنك، وبالتالي فهو لا يضمنه، فيكون النتيجة أن هذا الذي وضع المال في البنك مثل من أتلفه، وإذا أتلفه فمعنى ذلك أنه لم يدخل في مؤونته، وإذا لم يدخل في مؤونته وجب عليه خمسه. هذا فد نتيجة. نتيجة أخرى تقدم ذكرها أنه بناء على هذا المسلك، وهو عدم القول بمالكية الحكومة، أنه يجوز الاقتراض من البنك بشرط الفائدة، بل هذا في الواقع لا يسمى اقتراضا، لأن الاقتراض يستبطن وجود مقرض مالك ومقترض مستلم، والبنك الحكومي لا يملك بحسب الفرض، فإذا ليس هناك مقرض، وإذا ماكو مقرض يعني عملية قرض ماكو، وإذا عملية قرض ماكو فبناء على ذلك ما في سالفة الربا القرض هنا، وإنما يأخذه بعنوان مجهول المالك، يأخذه بإجازة الحاكم الشرعي، ثم بعد ذلك حيث أنه مضطر ومجبر على دفع الزيادة يدفعها، ولذلك تصحح بهذه الطريقة الاقتراضات ذات الفائدة من البنوك الحكومية، ومن الحكومة إجمالا، مع أن الاقتراض بشرط الزيادة محرم لأنه ربا، إلا أنه لهذه الجهة يكون الاقتراض من البنوك الحكومية جائز، لأنه في حقيقته ليس اقتراضا، وإنما أخذ مال مجهول مالكه بإجازة الحاكم الشرعي. هذا تقدم الكلام في هاتين النتيجتين. من النتائج التي تذكر في هذا الباب أيضا أن المودع لأمواله في البنك إذا رجع إليه لاستردادها فما يأخذه يكون مجهول المالك، لأن الموظف لم يدفع من أموال نفسه بل من أموال البنك الذي ليس هو بمالك. هذه أيضا من النتائج. أنت الآن رحت وأودعت في البنك الراتب مالك، هذه 5000 ريال 10000 ريال خلوها في حسابي، هو خلاها. يوم ثاني إذا تريد تروح تسحب من البنك، طيب من الصراف أو تسحب من الصندوق، هذه الأموال اللي يعطوك إياها خب مو نفسها اللي أنت أعطيتها، صحيح لو لا؟ هذا واحد. وأيضا هذه ما يعطيك الشخص اللي قاعد قدامك المحاسب، ما يعطيك من جيبه، صحيح ولا لا؟ وإنما يعطيك من خزينة البنك، من أموال البنك. البنك إذا كان ليس بمالك، طيب فيعطيك مالا مجهولا مالكه، لو كان البنك يملك خب يعطيك من الأموال المملوكة للبنك، لو كان يعطيك من فلوسه هو نفسه خب هذه أموال شخصية ما فيها بأس، لكن هو يعطيك من أموال البنك. وقد فرضنا في أول المسألة أن البنك يملك أو لا يملك، لا يملك، إذن هذه الأموال التي هي موجودة في خزينة البنك هي مجهولة المالك، شال قبض منها وأعطاك إياها، فهذه الأموال شنو؟ أموال مجهولة المالك. إذا مجهولة المالك أنت كيف تتصرف فيها؟ فتحتاج إلى أن تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، لازم تروح إلى الفقيه أو المجتهد تقول لي اسمح لي أتصرف في 2000 ريال من 10000 ريال اللي أمس خليتها في البنك. طيب فما يأخذه يكون مجهول المالك، لأن الموظف لم يدفع من أموال نفسه، مو من فلوسه الشخصية، بل من أموال البنك. زين، أموال البنك، هذا البنك الذي ليس هو بمالك، فيأخذ إذن من أموال مجهولة المالك يعطيك إياها. بناء على ذلك وعلى تقدير كونه مالك، حتى لو فرضنا أيضا أنه هذا مالك، أفرض احنا من القائلين كما ذهب اليه بعض العلماء وان كانوا غير مقلدين، افرض ان الحكومة كانت مالكة، يبقى الاشكال موجود، وهو انه هذا المحاسب وهذا الذي وراء الصندوق قاعد ليس ممثلا شرعيا لهم، موظف من الموظفين، وعلى تقدير كونه مالكا، يعني البنك لم يكن الدفع من قبل ممثل البنك الشرعي، وعلى هذا يكون المأخوذ منه مجهول المالك. إذا المأخوذ منه مجهول المالك يحتاج إلى استجازة في التصرف، وبالتالي يكون بحاجة في جواز التصرف فيه إلى إجازة الحاكم الشرعي. هذه أيضا من النتائج المترتبة على القول بأن الحكومة لا تملك، وأن البنك الحكومي لا يملك، وأن ما هو موجود من الأموال في البنك هي مجهولة المالك. أيضا من النتائج إن لازم ما تقدم عدم وجوب الخمس، قول هذه خوش خوش نتيجة. إن لازم ما تقدم عدم وجوب الخمس على الموظفين والعمال الذين لا يستلمون رواتبهم بل تنزل إلى حسابهم دون قبض فعلي، ثم يتم تداولها بعد ذلك من خلال الشيكات، فإنه ما دام لم تقبض فلا تصير ملكا لهم، وبالتالي لا يجب الخمس فيها. ها، من النتائج أيضا هذه أنه كما هو الآن الموجود غالبا، أن الرواتب ما تعطى، ما تقبض للأشخاص يدويا، وإنما تحول شنو إلى حساباتهم. زين، تحول إلى حساباتهم يعني تدخل ضمن أموال مجهول المالك، صحيح لو لا تدخل. ونفس الحكومة عندما تحول هذا المبلغ إليك، هو نفس مجهول المالك، دخل في حسابك أنت أيضا ما قبضته إلى الآن. طبعا بعض المتأخرين قالوا قبض كل شيء بحسبه، والدخول في الحساب أيضا هو قبض، مو إلا لازم يجي يمسكه وينزخ في الأعداد ماله يحسبها واحد واحد، بس هذا على المعروف. فإذا كان قد حول مباشرة إلى الحساب لم يقبضه صاحب الحساب إلى الآن، باعتبار التعامل كله إلكتروني أو شيكات أو ما شاء، أصلا ما يمر على هذا، ما يمر على إيد صاحب الحساب. الموظف يقوله إلى مثلا روح شوف في النت، بتشوف أنه نزل إلك في الحساب، أو يدزه إلى رسالة أنه نزل في حسابك هل قد مقدار من المال. فماكو قبض، إذا ماكو قبض يعني ماكو ملك، إذا ماكو ملك يعني ماكو خمس. الخمس هو فرع عن تملك الإنسان للمال وزيادته على مؤونته. إذا ماكو تملك أصلا فلا معنى آنئذ ليه أن يكون هناك خمسون. قال إن لازم ما تقدم عدم وجوب الخمس على الموظفين والعمال الذين لا يستلمون رواتبهم يعني بأيديهم، بل تنزل إلى حسابهم من خلال الشبكات، من خلال الشيكات، من خلال هذه الدوائر دون قبض فعلي. يعني ماكو واحد يروح يوقف على مثل الزمن القديم مثلا، يروح الصندوق ويستلم ووقع ويقبضها بيده دون قبض فعلي، ثم يتم تداولها بعد ذلك من خلال الشيكات. هذا الشيكات أم قديم، الظاهر الشيخ كان مال الزمن الأول، الآن من خلال الشبكات، كل تحويل ما بطاقة وإما عبر النت. فإنه ما دام لم تقبض فلا تصير ملكا لهم، فإن مجهول المالك لا يملك إلا بالقبض. إجازة الحاكم الشرعي وأن تقبضه فعلا يكون بإيدك. فإذا كان هذا ما صار في يدك، معنى ذلك أنه لم يتم القبض، وبالتالي لا يجب الخمس فيها لاختصاصه بالمملوك، يعني لاختصاص الخمس بالأشياء المملوكة فعلا. وكذلك الحال بالنسبة إلى كثير من التجار، بل كل التجارة العالمية الآن قائمة على هالأساس، يعني التجار اللي ما يخمسون عندهم حجة شرعية. وكذا الحال بالنسبة إلى كثير من التجار الذين يتداولون أموالهم من خلال الشيكات، لأنها أو فإنها لا تصير ملكا لهم إلا إذا قبضت، ويبدأ الحول من حين القبض، فما يصير بعد عليه خمس. أولا هذا حيث أن تجارته قائمة على أساس الشيكات، الشيكات بل الأوضح منه من خلال الشبكات، يعني يدق إليه زرين فيتحول إليك ما أدري كذا من المال إلى الطرف الثاني بدون حتى ما يشوف قدامه العملة النقدية، فضلا عن أن يقبضها. زين، وذاك أيضا نفس الشيء يوصل إليه، يجيه إشعار رسالة أنه وصل إلى حسابك كذا وكذا فقط، وإلا لا يقبض ولا يشوف ولا يشم ولا يلمس وإلى غير ذلك. فإذا هذول التجار أيضا لم يقبضوا هذه الأموال، ما دام لم يقبضوا لم يملكوا، ما دام لم يملكوا لا يجب عليهم الخمس. النتيجة الخامسة وننهي بها الحديث هذه.
زين الآن كيف هذا بعض يعني تعطل رأي السيد السيستاني غير رأيه في المسألة وقال
ما يخلص
لا عشان
خو إذا كان أمضى الحاكم الشرعي والفقيه، يعني إحنا مشكلتنا ويا الحكومة وأموال البنك الحكومي والشي أنه لا يوجد هناك مالك ولا ولي على المال يجيز التصرف فيه. فإذا حصلنا المالك أذن لنا خب الحمد لله انتهت المشكلة، إذا ما حصلنا المالك كان هناك من له ولاية شرعية يجيزنا في ذلك أيضا تنتهي المشكلة. أنا عندي مشكلة ويا المال مجهول مالكه ما أقدر أتصرف فيه. زين، فإذا إجى صاحبه قال لي تصرف فيه، صاحبه الحقيقي، تنتهي المشكلة لولا. إذا إجى أيضا وليه الشرعي ونعتقد أن الحاكم الشرعي له هذه الولاية وقال تصرف فيه وتملك واعتبر أنك قبضت، طيب حلينا المشكلة كما يحصل بإجازة الفقهاء ورح تجي في قضية الحلول. النتيجة الخامسة، يلزم تخميس المال أحيانا أكثر من مرة، كما إذا أودع أولا ثم سحب. أودع أولا قلنا الإيداع هو بمثابة شنو؟ الإتلاف. طيب فيجب فيه الخمس، ثم سحب مرة ثانية، ثم أودع مقدارا آخر أيضا هو إتلاف، وعلى هالمعدل وبس شغلته. وهكذا، فإنه بالإيداع الأول يتحقق الإتلاف فيجب الخمس، ثم إذا سحب وقبض أيضا صار المسحوب الذي هو مجهول المالك، قلنا مجهول المالك يملك بالقبض، صار ملكا جديدا فيجب تخميسه متى ما أودع ثانية. الآن أنا خليت لنفترض 10,000 ريال، هاي 10,000 ريال بالمقدمة الأولى اللي قلناها هذا نوع من الإتلاف بنظر الشرع. زين، إذا كان إتلاف كان أنا مرخص فيه أن يبقى عندي لمؤونتي إلى سنة ما دام باقي عندي وأريد أستخدمه في المؤونة، أما إذا صار تالف بنظر الشرع يعني ما راح أستخدمه في المؤونة فإذا يجب علي تخميسه فورا. هذا أول تخميس خليته عندهم، باكر إجيت سحبت من هال10,000 5,000. طيب الآن سحبت وقبضت صار بالقبض ملكا جديدا، رجعت مرة ثانية أو صرفت في قسم منه وأودعته مرة أخرى، هذا هم إتلاف جديد صار، هم يجب فيه الخمس. وعلى هذا المعدل كلما أودع من جديد صار مطالبا بالخمس.
ما يعتبر عين المال
كيف؟
عين المال المخمس
شلون؟ مو عين المال هذا، لو كان يعطاني نفس الفئات النقدية مثلا المرقمة من 1 إلى 1000 لو كان هذه يختلف مجرى المسألة، لكن الفرض أنه ما يصير هالشكل، هو يخليه داخل البنك ثم يعطيني من خزانة البنك التي يفترض أنها مجهولة المالك. وهكذا في كل إيداع وسحب، وهذا خلاف للمعروف عندنا من أنه لا يجب الخمس في المال أكثر من مرة واحدة في السنة إذا زاد عن مؤونته. بهذه الطريقة تصير مصيبة، يعني عشرات المرات من الممكن أن يخمس المال خلال هذه السنة. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.